بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون نتحدث عن منهج الحوار مع الآخرين في كتاب الله سبحانه وتعالى. بدأنا في الحلقة السابقة
من أن محاورة الآخرين ودعوتهم إلى الله عز وجل ينبغي أن يعتمد كل منهما على ميزان من كفتين متكافئتين، هما الترغي والترهيب. فما ينبغي أن يجنح المحاور إلى ترغيب لا ترهيب فيه، كما لا ينبغي أن يجنح الداعي إلى ترهيب لا ترغيب فيه أيضا. وذكرنا نماذج من هذا الأدب في كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم قلنا الأدب الثاني، وهو يتفرع عن هذا، أن بيان الله عز وجل يعلمنا أن نغلب جانب الرجاء على جانب الرهبة والخوف بالنسبة لكل المؤمنين، لكل المؤمنين طبعا للجاحد، يعني المؤمن العاصي والمؤمن المستقيم والفاسق، يعني التائهين والضالين والمستقيمين. دائما إذا تتبعنا بيان الباري عز وجل في محاورته لهم نجده يؤملهم برحمته ويضعهم أمام دلائل فضله وصفحه وكرمه وجوده. والآيات
التي توقفنا على هذا التصور كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، ذكرنا بعضا منها في الحلقة الماضية، لكن تعالوا نقف على المزيد. انظروا إلى قول الله عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. لاحظوا هذا الكلام، هو يبدأ بالإنذار: فأنذرتكم نارا تلظى، لكنه سرعان ما قال: لا يصلاها إلا من؟ الأشقى. ومن هو هذا الأشقى؟ الذي كذب وتولى. ما الذي فهمنا؟ ما هو رصيد هذا الإنذار؟ هذا الإنذار لا يحيق إلا بالمستكبر، بالمعاند، بالجاحد. أما المؤمن بالله عز وجل الذي اكتشأ إلى رحاب عبوديته لله وأذعن عن عبوديته لله عز وجل، خرج من هذا الإنذار. كلام دقيق، كلام رائع. نعم، ربنا عز وجل، انظروا إلى هذا النوع من الحوار أيها الإخوة، عندما يخاطب إنسانا أراد أن ينتصر لنفسه، ظلم أراد أن ينتصر لنفسه، يذكره بالصفح، يغريه بالعفو. ثم ماذا يقول عندما يغريه بالصفح ويغريه بالعفو؟ يقول: لو اتبعني أنا أنظر كيف أنا أصفح عن عبادي، أنت أيضا اصفح. هذا الكلام في معنيين اثنين: أولا إغرائي أنا بالصفح، ومن طرف خفي يذكرني الباري عز وجل بأنه سيصفح، ولذلك كأنه يقول: اتبعني في هذا الذي أفعل. انظروا هذه الصورة، أنا لا أستطيع أن أبرزها كما يبرزها كتاب الله عز وجل. سيدنا أبو بكر يعني غضب من رجل تأثر بالمنافقين الذين قالوا قالة السوء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بعض أمهات المؤمنين، وهو مصطح. وكان سيدنا أبو بكر يجري عليه جراية مالية، كان فقيرا مصطح، كل شهر كان يعطي جراية مالية. فمصطح هذا بحسن نية أخذ يردد كلام بعض المنافقين، فتأثر سيدنا أبو بكر وأقسم على أن يقطع عنه هذه المعونة المالية. فأنزل الله عز وجل هذه الآيات: ولا يأتلي أولو السعة والفضل، لا يأتلي يعني لا يقسم، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لاحظوا هذا الكلام، هذا الحبك. وليعفوا يعني صحيح هو ظلم، صحيح هو أساء، لكن يعني غض الطرف عن إساءته واعفوا واصفح. طيب ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ألا تلاحظون أيها السادة والسيدات أن هذا الذي يقوله لنا الله عز وجل إذ يدعون إلى الصفح وإذ يدعون إلى العفو عمن أساء إلينا، يذكرنا الله عز وجل بأن نقتدي بربنا في هذا. كيف نقتدي؟ يقول لنا: أنا خبأت لكم قدرا كبيرا من العفو والصفح والمغفرة وسوف تجدون ذلك، فألا تحبون أن تستفيدوا من هذا العفو والصفح؟ كونوا مثلي في العفو والصفح عمن ظلم. والله أنا عندما أسمع هذا الكلام أكاد أنسى الطرف الآخر، أكاد أنسى مقت الله وسخطه. يقول للإنسان المظلوم والطرف الآخر ظالم مسيء، يعني المفروض أن الباري عز وجل سيعاقبه، مع ذلك يغري المظلوم بالعفو عن الظالم ويقول له: طيب ألا تحب أن تكون سائرا على النهج الذي يسير عليه مولاك في العفو والصفح عن الظالمين وعن الآثمين؟ نعم. وفي القرآن كثير من هذه الصور أيها الإخوة. المعنى التربوي الذي نأخذه من هذا النهج من الحوار هو أن على الداعي إلى الله عز وجل إذ يحاور الآخرين، وأنا أعني بالآخرين المؤمنين التائهين، المؤمنين الضالين، المؤمنين يا أخي الفاسقين، عندما أحاورهم ينبغي أن لا أضعهم أمام المخاوف والمرعبات، لا لا، بل أضعهم أمام ما يحببهم إلى الله. أضعهم يعني أقول لهم: يا أخي انظر كم تسرف على نفسك وتذهل عن مولاك وخالقك المحسن إليك، هو يلاحقك بإحسانه، يلاحقك بعطائه بمننه، وأنت تعكف على هذه الأعطيات وعلى هذا الإكرام ذاهلا عن حقوق عبوديته عليك. نعم، هذا الكلام هو الذي يؤثر فيه، يعني كن في هذا متبعا حوار الباري عز وجل عندما يقول بلطف: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هكذا يقول الله للعاصين. يقول ماذا يقول للعاصين من خلال هذا الكلام؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بلطف يقول: يا هذا، ألم أحسن إليك؟ ألم أمتعك بالعافية؟ ألم أمتعك بالعطاء، بالذهن الثاقب، بالعينين الجميلتين الباصرتين؟ ألم أرعك كرعاية الأم لوليدها المحبوب؟ طيب أنا أحسنت إليك منذ فجر ولادتك إلى الآن، ولو عددت مظاهر إحساني إليك لن تستطيع أن تعصيه، ألا تحسن إلي كما أحسنت إليك؟ أرأيت لو أنك كلمت التائهين والمعرضين والجانحين بهذه الطريقة، ألا يكون ذلك أجدى أن تجذبهم إلى صراط الله عز وجل؟ هنا أحب أن أفتح قوسين، يعني على حاشية هذا الكلام الذي نقوله في أدب الحوار مع الآخرين، لا سيما تغليب الرجاء على الخوف بالنسبة للمؤمنين ولو كانوا عاصين في كتاب الله عز وجل. أيها الإخوة، هنالك فريق من الخطباء وربما كانوا من الدعاة أو يعدون أنفسهم من الدعاة، همهم إذا وقف الواحد منهم على أعواد المنبر أن يضع هؤلاء العوام الذين يجلسون أمامه من حوله همه أن يضعهم أمام الصور المرعبة من المخاوف التي سيلقاها الإنسان بعد موته، أو المخاوف المرعبة التي سيلقاها الإنسان يوم القيامة ويبالغ ويلتقط الأخبار الصحيحة والضعيفة ولربما الباطلة والموضوعة من هذا القبيل. لماذا؟ لينظر إلى هؤلاء الجالسين وقد تبدت على ملامحهم مظاهر الرعب، مظاهر الخوف، وتحجرت حدقة في أعينهم وأبصارهم. هو ينتشي يطرب عندما يرى هذه الصورة. ما الذي يدفعه إلى ذلك؟ ليعود إلى داره وهو يعلم أنه قد أثر فيهم، وهو مطمئن إلى أنه قد استطاع أن يهيمن على مشاعرهم. أنت إذن تمارس عملا ترضي فيه نفسك، ترضي فيه غرورك، ضحيت بالدعوة إلى الله في سبيل الانتصار لنفسك. فما مصير هؤلاء الذين فاض قلبهم رعبا لمخاوفك، لكلامك الذي قلت؟ النتيجة أن الواحد منهم في أحسن الأحوال سيقول لا 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 والله أنا لا فائدة مني، لا أنا لا أستطيع أن أنهج هذا النهج، ولا شك أنني حشو جهنم، ومن ثم يستسلم لشيطانه. هذا بالنسبة لأحسن الأحوال. أما في حالات كثيرة أخرى، كثير من هؤلاء الناس الذين يأتون يوم الجمعة إلى المسجد ربما لا يخشون المسجد في أوقات أخرى، وربما كان إيمانهم ضئيلا، أي يعني هزة تزلزل إيمانه بالله، يسمع هذا الكلام فيخرج متأففا وينسب إلى الله الظلم وما إلى ذلك، وتكون أنت أقصيت هؤلاء الناس عن الله وعن العودة إلى رحاب الله سبحانه وتعالى من حيث وقفت موقف الداعي إلى الله عز وجل. ولماذا تقصيهم؟ لأنك تحب أن تشعر نفسك بأن كلامك مؤثر، وبأن كلامك يدمي ويدمع العيون. والدليل أن هؤلاء الناس كلهم خافوا وارتعدت فرائصهم وخرجوا من المسجد وهم في حالة من الحيص بيص، حالة من الذهول بشدة ما. إذن فأنت مؤثر. هذا التصور تصور إنسان يعبد نفسه، تصور إنسان يريد أن يجعل من الدعوة إلى الله سلما ليعلو به على قلوب الناس وليهيمن به على مشاعره. لا لا، أين أنت من منهج سيدنا رسول الله يا أخي؟ ضع الأمل أمام العصاة برحمة الله وفضله وشدهم عن طريق هذا الأمل، وصف في هذا مسلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت لا تعلم الأحاديث الكثيرة التي يضعنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الرجاء الصافي من الشوائب حتى. ورسول الله من أين أخذ هذا؟ من كتاب الله عز وجل. انظروا أيها الإخوة والأخوات إلى هذا الحديث الذي اتفق عليه البخاري ومسلم، الحديث معاذ، وكان قد أردفه رسول الله وراءه. قال له رسول الله: يا معاذ. قال له: لبيك وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك وسعديك. قال الثالثة: يا معاذ. قال: لبيك وسعديك. قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرم الله عليه النار. ما قال إلا دخل الجنة، ممكن لو قال إلا دخل الجنة يمكن بعد عذاب يدخل الجنة، لكن ما قال هكذا، قال إلا حرم الله عليه النار. قال معاذ: أفلا أخبر الناس فيستبشروا يا رسول الله؟ قال: إذن يتكلوا. لا تقل. ثم إن معاذا قبل موته قال هذا الكلام حذرا من أن يتأثم، يعني لا يريد أن يرحل إلى الله عز وجل وفي ذمته خبر ذكره له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا لا تقول للناس هذا الكلام؟ اسمع هذا الحديث الآخر الذي يرويه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم نقلا عن ربه سبحانه وتعالى، نعم، من أقبل إلي ذراعا أقبلت إليه بعض، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن ملأ طباق الأرض خطايا ملأت طباقها مغفرة وعفوا إن لقيني لا يشرك بي شيئا. هذا الكلام يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن ربه. وهنالك أحاديث كثيرة من هذا القبيل، وكلها استلها رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام الله سبحانه وتعالى ومن خطابه. طيب يا أخي اسمع هذا الحديث الذي يرويه أيضا مسلم من حديث عمر بن الخطاب، وعمر كان مقلا من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني محتاطا، فنحن نعلم مدى دقة هذا الحديث. يقول عمر نعم أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسرى بعد غزوة من الغزوات، قال فنظرنا وإذا بامرأة بين الأسرى تبحث عن شيء في لهف، تبحث عن شيء، إلى أن وقعت على طفل صغير فأمسكته وألصقته بصدرها ترضعه، تبين أنه طفلها. قال لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرأيتم إلى هذه المرأة أملقية وليدها في النار؟ قلنا لا والله يا رسول الله. قال لله أشد رحمة بعباده من رحمة هذه بوليدها. يا أخي يا خطيب المنبر، يا من يدعو إلى الله عز وجل، تأمل لو أنك وقفت أمام عامة الناس، تضعهم أمام صفح الله، تضعهم أمام هذا الكرم الرباني، ألا تملأ بذلك قلوبهم حبا لله؟ ألا تملأ بذلك قلوبهم عشقا للمولى والخالق سبحانه وتعالى؟ أيهما أجدى أن يكون سبيلا لجذب الناس من التيه إلى الهداية؟ أن تذكرهم بملائكة العذاب في القبر، وأن تذكرهم بمقت الله عز وجل وسخطه يوم القيامة، وكأن الله عز وجل ليس له وظيفة إلا السخط والمقت وهو إلى آخر ذلك. ترى هذا هو الذي يشدهم إلى رحاب الله، أم أن تضع هؤلاء المسلمين المؤمنين أمام مظاهر صفح الله وكرمه؟ لعل فيكم من يقول أنا لو وضعتهم أمام هذا إذن يتكلون، وإذن نعم يعكفون على مزيد من المعاصي. لا، الواقع أن هذا الذي تقوله بالحكمة التي ينبغي أن تتعلمها من كتاب الله سبحانه وتعالى سيملأ قلوبهم حبا لله عز وجل. ممكن أن تتغلب غرائزهم يستمروا في ذلك، لكن الواحد منهم عندئذ يعاني من صراع يعصي الله عز وجل ويتألم ويبكي من أنه يعني يقف أمام رب كريم وحليم يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وهو لا يستطيع. وهذا الموقف هو الذي يجعله مرحوما ومغفورا له يوم القيامة. حديث يوم القيامة، نعم هنالك صور كثيرة تدل على أن الله عز وجل إذا أخذ عزيز مقتدر، وهنالك صور كثيرة لكرم الله، لكن تذكر أن صور المقت إنما هي خاصة بالمستكبرين على الله، خاصة بالجانحين المعاندين للحق الذي عرفوه، أما العاصي الذي رحل إلى الله وهو يعني يسترحم الله عز وجل بسبب ضعفه، هو ليس مستكبرا لكنه ضعيف. الواقع أن رحمة الله عز وجل هي التي ستسبق غضبه بالنسبة لهؤلاء. لعلي ذكرت لكم حديثا أيضا موجود في الصحيح يدني الرب عز وجل عبده يوم القيامة إليه ويلقي عليه كنفة يعني سترة يعني بينه وبينه بحاسبه. يقول له الباري عز وجل وحساب الله سيتم كما لا نعلم. الباري عز وجل لا يخلق ما يشاء كما يشاء. يقول يا عبدي أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول نعم يا رب. يقول طيب أتذكر المعصية الأخرى التي ارتكبتها يوم كذا؟ نقول نعم أذكر يا رب. أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ يقول نعم يا رب. يعدد هذه المعصية ثم يقول له فلقد سترتها عن الناس في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. أما ينبغي أن تذكر الناس بهذا؟ نعم. لكن أنا أعلم في الناس من يتصور أنه إذا ذكر هذا الكلام لا يظهر التأثر على يعني عيون الناس ولا يظهر التأثر في واقعهم، إذن يقال أنه يعني لا يستطيع أن يعني يؤثر في قلوب الناس. إذن كيف يؤثر في قلوب الناس؟ بأن يضعهم أمام صور مكبرة من العذاب ومن هول العذاب وما إلى ذلك، وجهنم، صور جهنم وصور منكر ونكير عندما يعذبان نعم هذا الإنسان في نعم قبره. هكذا يخيل إليه أنني إذا قلت هذا الكلام سيتأثرون، وإذا تأثروا فمعنى ذلك أنني إنسان ناجح في الدعوة إلى الله. لا، أنت لا ترضى في هذا رضا الله، وإنما تبحث عن انتصار نفسك حتى يقال عنك مؤثر. لكن لا تنسى أنهم سيقولون عنك مؤثر، ويقولون عنك أيضا أنك تقطع آمال الناس برحمة الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، نحن بأمس الحاجة إلى أن ندرس أدب الحوار مع الآخرين في كتاب الله سبحانه وتعالى. وآداب الحوار كثيرة، ذكرنا طائفة منها. عندما نتعلم آداب الحوار مع الآخرين في كتاب الله عز وجل نعلم أين نضع الصور التي تدل على مقت الله وسخطه، وأين نضع الصور التي تدل على لطف الله وكرمه. فئة واحدة: المستكبرون، المعاندون، الجاحدون، هم الذين ينبغي أن نذكرهم بقول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. هم الذين نذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. الكلام كله عن من؟ عن كافرين. أكفاركم خير من أولئكم، إذن ليس عن العاصين. نعم، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر. المجرمون من هم؟ الكافرون. ولم يسمى بيان الله عز وجل ولا في آية من الأوصاة مجرمين. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. كثيرا ما يقف بعض الخطباء يأخذون هذه الآيات ويضعونها أمام بصائر العصاة، في هذه الآيات نزلت في الكافرين في الجاحدين. نعم، ومع ذلك رأسا نقلنا بيان الله حتى لا ترتعد نعم مشاعرنا، رأسا نقلنا إلى الصورة المشرقة الأخرى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. المتقين، ومن المتقون؟ شرحنا معنى المتقين في الحلقة السابقة. المتقون ليس هم الذين عصمهم الله من المعاصي، لا لا أبدا. المتقي هو الذي إذا ارتكب فاحشة ما قال معصية ذكر الله فاستغفر لذنبه، إذا ارتكب موبقة ذكر الله فاستغفر لذنبه. أليس هذا كلام الله عز وجل؟ والذين إذا فعلوا من صفات المتقين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أنا أقول للإخوة العصاة الذين قد يسمعون كلامي، أيها الإخوة مدوا جسر الاصطلاح مع الله، وجسر الاصطلاح مع الله عز وجل هو أن تذعنوا بعبوديتكم لله عز وجل أنكم عبيد له، ثم أن تذعنوا بالإحسان الذي يتمطر عليكم من الله عز وجل، الإحسان تلو الإحسان تلو الإحسان، وأن تتذكروا دائما إحسان الله عز وجل إليكم من الفرق إلى القدم، أنت محشوا بإحسان الله عز وجل، كل أطرافك أنت مكلوء بإحسان الله سبحانه وتعالى، في غدوك إحسان الله يرعاك، في مسائك في صباحك إحسان الله يرعاك، عندما تتمدد على فراشك إحسان الله يرعاك. لك يا أخي المناعة التي يسميها الأطباء جهاز المناعة، هو ماذا؟ هو عبارة عن حماية رب العالمين لك من الجراثيم التي تفيض بها الأهواء، أجل الميكروبات، نعم كلها. طيب إذا تذكرت إحسان الله عز وجل إليك، تذكر أنك ما أديت حقوق إحسانه، يعني ما أحسنت إليه ولا واحد من مليون مليار من إحسانه إليه، فليدفعك هذا إلى الحياء، بس إلى الخجل من الله سبحانه وتعالى. إذا شعرت بالخجل من الله لأنك عبده، ولأن الله عز وجل يكرمك بالإحسان تلو الإحسان تلو الإحسان والنعم التي لا تحصى، ثم عدت إلى نفسك فوجدت أنك عاكف على رغائبك شهواتك أهوائك، أشعر نفسك بالخجل بس من الله عز وجل، لا تكلفا بل طبعا. يعني تقول القاعدة أن جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، تذكر أن الله محسن، إذن ينبغي أن تحبه. طيب أنت ضعيف لا تستطيع أن تؤدي حقوق حبك له، استغفر الله، قل له يا ربي والله أنا لا أحب أن أعصيك، لا أحب أن أراك حيث نهيتني، ولا أحب أن تفتقدني حيث أمرتني، لكن أنا ضعيف، أنا لا أملك من أمر نفسي شيئا، أنا أرجوك يا ربي إما أن تصفح عني وإما أن تأخذ بناصيتي إلى الطريق الذي يرضيك. أسلك هذا المسلك وأنا أضمن لك أن الله عز وجل سيختم لك بخاتم حسن، وأن الله عز وجل سيضمك في جناحي رحمته إذا جاز التعبير، وسيكرمك الله عز وجل بنعيم ما بعده نعيم. المثل بسيطة، أن تتعرف على الله في الرخاء كما تتعرف عليه في الشدة، وأن تعرف أنك عبده وأنه الرب المحسن إليك. واقرأ كتاب الله، أقل المراتب يصير في نفسك الخجل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وإذا وجدنا هنالك مزيدا من الداعي إلى التعمق في هذا الموضوع سنعود إليه إن شاء الله في الحلقة الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.